بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى في الأدب 17 من آداب طلب العلم: تحصيل الأسباب المعينة على الحفظ. تحصيل الأسباب المعينة على الحفظ. قال: بعد أن عرفنا أهمية الحفظ ومنزلته في طلب العلم الشرعي، لا بد من بيان ما يستعان به على الحفظ وأسباب ذلك. قال أبو الحسين المنادي: أنا واصف من الآلات، ما هو مجمع لكل قاصد إلى حفظ القرآن وإلى جميع أغراض الحق من العلوم والأعمال، وهو احتشام المناقص جملة. ذلك أن امرأ إذا زجر نفسه عن الجريم وأقبل إلى الله بالموافقة، وعت أذنه وصفا من الرين ذهنه، فإذا بلغ هذه الحال فعليه بإحضار الذهن عند التعلم وإجادة التمييز لما يلقيه إليه المعلم، وحسم القلب عن كل شاغل ليقهر ما قد شرع فيه. يعني من هذه الأسباب المعينة أن الإنسان يجمع قلبه على الشيء الذي يحفظه ولا يتشتت، ويبعد عن الشواغل التي تكون سببا لتشتت الذهن. قال: وليس يخلو من كانت هذه الآلات التي وصفتها من شيمه أو تكلفها حتى صارت للعادة كالطعم أن ينال الحفظ مراده ويدرك منه إن شاء الله بغيته، وليجتهد في كثرة الدرس فإنه الطريق الثاني للحفظ. كلامه فيه وحشي اللغة، يعني فيه من الأسباب المعينة على الحفظ: تقوى الله، اجتناب الذنوب والمعاصي، استعينوا على حفظ الحديث بترك المعصية كما قال وكيع. وهكذا من أسباب الحفظ أن يكرر الإنسان ما يحفظ، لا يقتصر على الحفظ الهش، يقرأ مرات بمجرد ما شعر أنه شبه محفوظ يقتنع به ويبقى على هذا الحال في ضعف، بخلاف الذي يكرر ويكرر، فإن هذا من أسباب قوة استحضاره في أي وقت شاء، فلا بد من التكرار. وهكذا أيضا من أسباب المعينة اختيار الوقت المناسب. بعض الأوقات يكون الإنسان فيها أقوى، يعني في ذهنه وفي اجتماع قلبه، ولهذا عامة من تجد يوصي بوقت الحفظ أن يكون في السحر، وهذا لا يتأتى إلا لمن ينام بكرة مبكرا، ينام مبكرا من أول الليل ويقوم من آخره، يصلي ما كتب الله له ويراجع في صلاته من محفوظاته ويقرأ يحفظ. وذلك الوقت كما تعلمون يكون الإنسان في هدوء، لا يجد حوله من يشغله، ولا يجد كذلك وقلبه ما زال سليما من تشتتات، فقد يحفظ في الساعة في ذلك الوقت ما لا يحفظه في ساعات من آناء النهار. وهكذا من أسباب المعينة الدعاء، فأبو هريرة نفعته دعوة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الدعاء شأنه عظيم. كم من العلماء الذين كان إذا عيته مسألة التجأ ودعا تضرع، فلا بد أن يكون الإنسان عنده تضرع. فتحصيل العلم ليس بالأمر اليسير، وهكذا أيضا مراجعة ما يحفظ، مراجعة ما يحفظ هذا سبب لبقاء الحفظ، لأن الإنسان إذا لم يراجع ما يحفظ ينسى. ومن الأسباب المعينة على الحفظ الكتابة، كتابة ما تحفظ، فلو كنت تحفظ مثلا حديثا أو تحفظ من القرآن كذا وكذا آية، اكتبها اكتبها وكرر كتابتها، كرر كتابتها. فالكتابة لا شأن في تقوية الحفظ. وهكذا أيضا من أسباب المعينة على الحفظ أن يحفظ الإنسان ما يقدر عليه، يحفظ ما يقدر عليه، لا يحفظ شيئا كثيرا يكون سببا لملله، كالذي يأكل من الطعام شيئا كثيرا في وقت واحد ما يتأتى له، شق عليه. انظر الوجبة الواحدة كم تأكلها مرات، لقمة بعد لقمة بعد لقمة، وهكذا وهكذا. العلم ما يستطيع الإنسان مرة واحدة الوجبة يدخلها إلى جوفه مرة واحدة، ما يستطيع. وهكذا المحفوظات. ولهذا كان بعض السلف لا يزيد في الحفظ على 3 أحاديث، ما كانوا يمدحون من يكثر من الحفظ مع عدم ضبط وإتقان وجمع لما حفظ، بل الذي يحفظ القليل مع المداومة والمراجعة هذا هو الذي ينتفع أكثر. وأيضا مذاكرة هذه المحفوظات مما يثبتها. تسأل غيرك، سأل غيرك، مثلا حفظت آية، سأل غيرك هذه الآية في سورة كذا في أي سورة، وسأل عن الآية الثانية آخر هذه في أي سورة، والآية الثالثة كذلك، حتى تكون سببا لثباتها. وهكذا الحديث، حديث من، وتذكر الحديث، تسأل غيرك في الوقت نفسه تكون تذكيرا له، وفي الوقت أيضا وكذلك تكون إتقانا لك، إتقانا لك. من الأسباب المعينة يذكر بعضهم بعض المأكولات واجتناب بعض المأكولات، مأكولات تقوي الحفظ ومأكولات تكون سببا لضعف الحفظ. الحمضيات في العموم تؤثر، حمضيات تفاح وهكذا الليمون وغيره، ليس معناه أنها تمسح الذاكرة، إنما المراد به ضعف، يعني يعالج الإنسان معالجا ويعاني منها. ربما لو أكلت بعض الحمضيات وقمت إلى الصلاة تتشكك في بعض الآيات التي أنت تحفظها إذا أردت أن تصلي، تقول هذه الآية هكذا أو لفظها غير هذا، هذا مجرب. بعض المحدثين ما أكل التفاح إلا قبل موته، خلاص يعني قبل موته قال هات التفاح الآن نأكله. وربما يكون تأثير هذه الحمضيات يعني مؤقتا ليس على الدوام، لكن الذي يكثر كثرة استمرار. أما لو أكل مثلا في النهار ربما ما يأتي عليها اليوم الثاني لقد ذهب تأثيره، لكن إذا كان يواصل هذا يؤثر. بعضهم ذكر كثرة السمك واللبن أنه يسبب البلادة، الله أعلم، هذا ما أدري. وأما الذي يقوي الحفظ فيقولون العسل، يعني الأشياء الغالية، واللوز والزبيب واللبان المر، نسمي اللبان الذكر، لكن يقولون لا تكثر من كثرة اللبان والزنجبيل فإن كثرتها يؤدي إلى الهلوسة. كان يقول الشيخ رحمه الله إن لم ينفع هو صبوح، يعني إذا ما نفعك في الحفظ أنت قد استفدت في بدنك. قال: وكذلك كان السلف يتناولون أنواعا من المطعومات المشتهرة بالإعانة على الحفظ، كما كان الشافعي رحمه الله يأخذ اللبان للحفظ كما في السيارة أعلام النبلاء. ما هو اللبان؟ هذا العلك. اللبان بعضه يكون فيه مرارة لكنه جيد ومفيد لأشياء كثيرة حتى في صحة الإنسان. ها، من يذكر أسبابا غير هذه؟ من بقي معه في رأسه شيئا يذكر إخوانه من أسباب المعينة على الحفظ؟ بعضهم أيضا يقول خلو المكان، خلو المكان هذا سبب، يعني لا تبقى تقرأ في وسط يعني الازدحام مثلا الطلاب، كن إلى إما إلى مكان خالي ما عندك أحد فيه، أو إلى الجدار، وجهك إلى الجدار، أنه أن النظر يؤثر إلى على تشتت الذهن، يعني يؤدي إلى تشتت الذهن. لو كنت تقرأ وأمامك أناس يمشون ما تدري إلا بسبب نظرك إليهم، وأنت ما تدري أين تقرأ، تتشتت. ومن أسباب التي تضعف الحفظ الجوالات. جوالات من أسباب ضعف الحفظ. من يذكر لنا وجه الدلالة في ذلك؟ كيف تضعف؟ الآن انظر، كان من قبل الناس إذا أرادوا الاتصالات يكتب الرقم، فتسأل عن عشرات الأرقام يحفظها. الآن جوال يعني ربما ما يحفظ رقم نفسه، نفسك رقمك ربما الكثير ما يحفظ رقمك، لأنه اعتمد على حفظ غيره. ولذلك تجد حتى المعلومات التي تبحث بالجوال وبالحاسوب تكون ضعيفة البقاء في الذهن، بخلاف الذي تبحثه بالكتاب وتقرأ في الكتاب وتنظر من مسألة إلى أخرى ومن حديث إلى آخر. فهذه من أسباب ضعف الحفظ، الاعتماد عليها يؤدي إلى أن يعتمد الإنسان على حفظ غيره. انظر إلى الذي هو فاقد البصر، بمجرد ما يعني يجد الفائدة يحفظها سريعا، لأنه يعلم أنها ما ستتأتى له بسهولة. لكن ذاك الذي يقول الأمر سهل أنا سأراجع من الكتاب، أو يقول الأمر سهل أنا سأخذها من جهاز التسجيل وأراجعها، لا يراجعها من جهاز التسجيل ولا تبقى في ذهنه، خلاف ذاك الذي هو منتبه كأنها الفائدة هذه ما سيسمعها مرة أخرى، فيجد من نفسه قوة في ذهنه للتركيز على الكلام وإتقانه وضبطه. ولا شك أن المعاصي من أعظم ما تؤثر على ضعف الإنسان في الحفظ، لأن بصيرة الإنسان تضعف، البصيرة تضعف، كما في حديث حذيفة قال: إن القلوب تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأيما قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، وأيما قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، أثرت فيه نكتة سوداء. فهذه النكتة السوداء تسبب له انطماس بصيرته، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا لما أشرب من هواه. في حديث أبي هريرة: إذا أذنب العبد نكت في قلبه نكتة سوداء. إذن معناها التوبة من الذنوب، تخلص منها، من أسباب قوة الحفظ، أسباب قوة الحفظ، لأن القلب يكون صافيا من هذه الأدران التي تكون سببا لطمس البصيرة. وابن القيم ذكر مثالا تقريبيا لهذا بالمرآة. المرآة يقول: إذا تركها الإنسان بغير تنظيف وعناية تتكاثر عليها الأوساخ ولا تعكس الرؤية، تحجب الرؤية. وهكذا القلب يحجب بسبب الذنوب، يحجب عن الإدراك الصحيح وعن الحفظ وعن الفهم الصحيح. بخلاف ما إذا كان صافيا فإنه يعكس الشيء على حقيقته. وأيضا كثرت الممارسة ممارسة الحفظ، يذكر ابن القيم أنه رياضة، الحفظ كالرياضة. انظر الذي يعود نفسه الجري في أول يوم ربما لو جرى دقيقتين نفسه يرتفع جدا، واليوم الثاني ربما يجري 5 دقائق ونفسه يرتفع، لكن بعد ذلك إذا اعتاد يوما بعد يوم ربما يمشي ربع ساعة نصف ساعة ولا يرتفع نفسه. رياضة، رياضة البدن، والسباحة كذلك رياضة، وهكذا الحفظ، هكذا الحفظ. تجد طالب العلم الذي يبدأ في حفظه ربما نصف الصفحة عليه شاق جدا، فإذا ربما وصل 10 أجزاء وما بعده يحفظ الصفحة بسهولة، وبعضهم يصل إلى أن يحفظ الصفحتين بسهولة، وبعضهم الورقتين بسهولة. يتقوى، تقوى الحفظ يتقوى. وأيضا لا ينشغل الإنسان بغير العلم، لا ينشغل الإنسان بغير العلم، كما ذكر عن الإمام الشافعي أنه قال لو شغلت بشراء بصرة لنسيت مسألة. فالذي يأتي إليه من يشغل ذهنه، خصوصا الآن مع وجود هذه الوسائل، جوال في الجيب، كم يشغلك من أناس، هذا يراسلك وهذا يراسلك، وكل واحد له في رأسه شيء، هذا يضع لك شيء وهذا يضع لك شيء، فإذا بك تتشتت ويذهب اجتماع القلب على الشيء. والذي يوفر على نفسه الحفظ في بداية الطلب يرتاح فيما بعد، لأن الإنسان تمر به مراحل، المراحل في أول الطلب يكون عنده فراغ كبير ولا يعرف عند كثير من الناس ولا يشغل، وقته ربما يكون كاملا له، وقته كاملا له. وهكذا إذا كان عند شيخه، يعني ما يجد كبير تحمل أو شيء يشغله، فيبقى أيضا عنده فراغ كثير، يستطيع في دروسه ومراجعاته ومحفوظاته أن يستفيد من وقته إن لم يكن كاملا أكثر وقته، بخلاف ما إذا سود الإنسان أو ابتلي بعمل من الأعمال الدعوية ولو كان إمامة مسجد، وخرجت من دور العلم دور الحديث تجد من نفسك أن الوقت يذهب، يذهب عليك، كما قال عمر رضي الله عنه تفقهوا قبل أن تسودوا، تفقهوا قبل أن تسودوا. لماذا قبل أن تسودوا؟ هذا يحتاجك لكذا، وهذا يحتاجك لكذا، وهذا يحتاجك لكذا، وكل واحد يظن أنك متفرغ له، وهكذا. ولذلك انظر، كنا نعجب من شيخنا يحيى حفظه الله مع كثرة ما تأتيه من مشاغل الطلاب، ماذا سيبقى له من الوقت؟ هذا للضيف، وهذا للطالب، وهذا للخلافة الدعوية الخارجية، وهذا للتوجيهات والنصائح، وهذا لكذا. فمتى المحفوظات مراجعتها، ومتى يعني مراجعة البحوث إلى غير ذلك. لولا أن الله عز وجل يعطي الإنسان بركة بسبب ما يبذل في أبواب الخير، وإلا فالوقت يذهب على الإنسان. والإمام البخاري من باب التحفيز قال وبعد أن تسودوا، أي معنى لا تعطي نفسك استسلاما تقول أنا الآن خلاص علي مسؤوليات، تترك محفوظاتك ومراجعاتك وإلى غير ذلك، لا، بل وبعد أن تسودوا اطلب العلم واستمر فيه واحرص على وقتك. الشاهد أن الإنسان إذا اعتنى بالمحفوظات يرتاح فيما بعد. الآن لو كنت مثلا حفظت القرآن وحفظت من السنة ما يكون معك نحو 5000 حديث، ومن متون العلم ما تحتاج إليه في اللغة العربية وفي العقيدة في المصطلح، إذا تفرغت بعد ذلك للبحوث ما تجد كبير مشقة في المراجعة، ما تجد كبير مشقة في المراجعة. ساعة ستعطيها القرآن، ونصف ساعة لمتن كذا، ونصف ساعة لمتن كذا، وما أخذ عليك من اليوم إلا 2 أو 3 ساعات وأنت ما شاء الله محافظ على ما عندك. لكن إذا كانت المحفوظات ضعيفة أو قليلة وتريد أن تبحث وتريد أن تحفظ وتريد أن تراجع، المهم يستغل الإنسان وقته وشبابه وفراغه ونشاطه لئلا يبتلى بما يشغل عن ذلك. إلى هنا سبحانك وبحمدك.